سيداتي وسادتي، هذا موعدكم مرة أخرى مع ملف العراق الذي سيغطي لكم ما يتعلق بالعراق من أحداث. تصحبكم في جولة اليوم ميسون أبو الحب. سنستمع خلال تغطيتنا لأحداث العراق لهذا اليوم إلى عدد من تقارير مراسلين في العراق وفي مواقع أخرى، فابقوا معنا. ولكن وقبل أن نبدأ جولتنا أترككم الآن مع نشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن العسكريين الأمريكيين يحاولون التأكد من مصير جنديين أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم فرقة المدينة المنورة اليوم أنها أسرتهما في العراق. وقال الكولونيل جاي دي فرانك أن القيادة الوسطى الأمريكية تحقق فيما نقلته محطة LBC انترناشنال التلفزيونية اللبنانية الفضائية عن مجموعة فرقة المدينة المنورة من أنها أسرت الضابطة في الجيش الأمريكي كاثرين أفروز والجندي أندرو بيترز في العراق بعد اشتباك جرح خلاله الأمريكيان. وكانت المحطة اللبنانية قد أفادت أن مجموعة تطلق على نفسها اسم فرقة المدينة المنورة أكدت أنها أسرت جنديين أمريكيين في العراق وبثت صورة بطاقتين عسكريتين تعودان لهما. شيع المئات من التركمان العراقيين ضحايا مصادمات جرت بين متظاهرين من سكان طوس خرماتو ومقاتلي الاتحاد الوطني الكردستاني. أسماء السراج وحيدر زبيدي مراسلنا في بغداد بعث إلينا قبل قليل بالتفاصيل.
توقف موكب تشيع جنازات ضحايا الحادث الذي وقع في قضاء طوز خرماتو التابعة لمحافظة كركوك أمام مبنى فندق الحمراء في بغداد مساء اليوم الجمعة، احتجاجا على الحادث الذي وقع عندما حاول التركمان التظاهر سلميا للمطالبة بإعادة بناء مقاما للإمام علي في قريتهم، والذي سرعان ما تحول إلى اشتباك مسلح عندما أطلق مسلحون ينتمون إلى حزب الاتحاد الكردستاني الذي يتدعمه السيد جلال الطلباني النار على المتظاهرين، وأسقطوا ما لا يقل عن 10 قتلى منهم و15 جريحا. الموكب الذي يتجه إلى محافظة النجف لدفن الجنازات استقر أمام فندق الحمراء في الجادرية حيث يتواجد الصحفيون ومراكز الإعلام. مراسليكم حيدر الزبيدي وإسماء السراج رصدا هذه التظاهرة وأجروا اللقاء التالي مع أحد القائمين بها.
إيش متظاهرين حبيب؟ أنا الشيعة تركمان وهذا كتابيل قتل ابنية من جديد فتواجهنا فهذا ظاهر سلمية وعزم الاتلاع وفوجينا برشقات النجاة رصاصات وبالكلاشنكوف.
في أي منطقة صارت هذه المظاهرات؟
في مدينة قضاء تصفر ماتت تابع محافظة الحديد
وهي هناك ضحايا وقتلها
تقريبا وصلت عدد الشهداء والجرحى إلى مائقات 25.
وما هي دوافع هذا العمل في تقديرك؟
دوافع هو ايش اسمه نقدر نقول خلافات هم يريدون سيطرة المدينة يريدون يحولونها.
يعني ولماذا تظاهرون امام فندق الحمراء في الجادرين؟
في سبيل ايصال اخواتنا الى الصحافة والى العالم والى كافة الضمان الحية.
كان هذا تقرير من بغداد. قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أنه من الصعب جدا استصدار قرار جديد يدعو إلى إرسال قوات إلى العراق إن لم تتخلى قوات التحالف الأمريكي البريطاني عن جزء من صلاحياتها. وأوضح أنان خلال مؤتمر صحفي في ختام لقاء مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أنه من غير المطروح إرسال بعثة رسمية لحفظ السلام إلى العراق، وتابع قائلا أنه ليس من المستبعد أن يقرر مجلس الأمن الدولي تحويل العملية ونشر قوة متعددة الجنسيات على الأرض بتفويض من الأمم المتحدة. واقترح أنان أن تجري المناقشات بشأن قرار جديد في جلسات مغلقة طالما أنها بعيدة عن تحقيق إجماع. من جهته أشار جاك سترو إلى أن إرساء الاستقرار في العراق سيخدم المصلحة المشتركة للأسرة الدولية، وقال أن المواقف قد تكون متباعدة في بداية الأمر لكنه من الممكن التوصل إلى إجماع قوي. وفي السياق ذاته أعربت فرنسا عن تشككها فيما إذا كانت هناك ضرورة لإرسال مزيد من القوات الأجنبية إلى العراق، فقد حث وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان في حديث لإذاعة RTL الفرنسية قوى التحالف على الانتقال من منطقة الاحتلال إلى منطقة السيادة في العراق. وقال دو فيليبان إن السؤال الحقيقي هو هل هناك حاجة لإعادة التفكير في التدخل في العراق، وإن ذلك لا يقتصر على الأمم المتحدة وإنما على جميع الأطراف بما في ذلك التحالف. هذا وقد انضمت روسيا وألمانيا إلى فرنسا في مقاومة الضغوط الأمريكية لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي لجذب مزيد من القوات أو الشرطة أو المساعدة المالية. وطالبت الدول الثلاث بضرورة منح الأمم المتحدة دورا أكبر في مستقبل العراق وبجدول زمني لإنهاء الاحتلال. وقال دو فيليبان إن الاعتراف بسيادة العراق هو الشرط لكل شيء كي يشعر العراقيون أنهم يسيطرون على مصيرهم من جديد. مستمعي الأعزاء، كان هذا موجز لأهم الأنباء، والآن عودة إلى فقرات ملف اليوم.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم مرة أخرى في ملف العراق. قال جون أبيزيد قائد القوات الأمريكية الوسطى إن أكبر خطر يتهدد العراق حاليا هو الإرهاب، مضيفا أن المجموعات المتطرفة تتعاون الآن مع مؤيدي النظام العراقي السابق. وأكد جون أبيزيد أيضا أن مواجهة خطر الإرهاب تحتاج إلى جمع معلومات استخبارية جيدة وليس إلى قوات أمريكية إضافية. وقال أيضا أن البعثيين ومجموعات أخرى أصبحت الآن تستخدم الإرهاب. وقال أبي زيد إن الإرهاب أصبح الآن مصدر الخطر الأول، وإن تشخيص هذا الإرهاب وفهمه والتعامل معه سيحتاج إلى الكثير من الطاقة والموارد والزمن. ومما يذكر هنا أن النشاطات المتطرفة في العراق تتحدد بالمنطقة السنية حسب ما قالت وكالة فرانس بريس، وتقع هذه المنطقة بين بغداد وتكريت والرمادي. وأضاف جون أبي زيد قائلا إن جماعة أنصار الإسلام التي من المعتقد أن لها علاقات بشبكة القاعدة انتقلت في شكل جماعات متزايدة من شمال العراق إلى بغداد. وقال أيضا إن مقاتلين أجانب يتسللون من دول مجاورة، غير أنه لم يحدد أسماء هذه الدول. وقال أيضا إنه ينوي استخدام 50,000 رجل من جهاز الشرطة العراقي المشكل حديثا، وكذلك حرس الحدود وقوات أخرى لغرض تأمين الوضع الأمني الداخلي، بينما ستركز القوات الأمريكية اهتمامها بالمناطق الحدودية. ومما يذكر هنا أن الولايات المتحدة تسعى إلى إشراك دول أخرى في الجهود الأمنية في العراق، غير أن بعض هذه الدول يتردد في ذلك ويطالب بصدور تخويل من الأمم المتحدة، وإحدى هذه الدول هي تركيا. مراسلنا هناك جان لطيف أفادنا بأن المتحدث الرسمي في وزارة الدفاع أعلن بأن وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين أتراك من المخابرات والخارجية والقوات المسلحة التركية ومن حزب العدالة والتنمية وصل إلى بغداد لإجراء مباحثات مع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي حول إرسال قوات تركية إلى العراق. أترككم الآن مع جان لطيف.
في الوقت الذي تستعد فيه تركيا للاستجابة للطلب الأمريكي بإرسال قواتها إلى العراق بهدف تأمين الاستقرار والأمن هناك، أعلن المتحدث الرسمي في وزارة الدفاع التركية عن أن وفدا تركيا رفيع المستوى يضم مسؤولين من وكالة المخابرات التركية والخارجية التركية وأعضاء من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، بالإضافة إلى نواب من حزب العدالة والتنمية، وصلوا إلى مدينة بغداد ظهر هذا اليوم لإجراء سلسلة من المباحثات مع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في بغداد. وأشار المتحدث إلى أن الوفد العسكري برئاسة الجنرال علي أردن سيجتمع مساء هذا اليوم في بغداد مع قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي الجنرال جون أبي زيد لبحث تشكيل آلية تنسيق بين البلدين في حالة مشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية في العراق. وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم المكتب الصحفي لرئاسة الوزارة التركية بأن الوفد التركي ستبدأ أولا بإجراء مباحثات مع زعماء العشائر العربية في مدن تكريت وديالة والأنبار وفلوجة والرمادي وهيد وسامراء، وهي الأماكن المحتمل أن يتم في نطاقها نشر القوات التركية حسب الطلب الأمريكي الرسمي. وأشار المسؤول التركي إلى أن تركيا تعهدت لباكستان رسميا بمساعدتها بالحصول على الدعم اللوجستي الكامل من أنقرة في حالة اتخاذها قرار بإرسال قوات باكستانية إلى العراق أو إلى شمال العراق. وأوضح المصدر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بأن تسدد كافة نفقات الوحدات التركية أو الباكستانية التي سيتم نشرها في العراق من حيث المبدأ، وأن الاتفاق النهائي سيبرم بعد أن يزور قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال جيمس جونز أنقرة في 3 من الشهر القادم للاتفاق على صيغة نهائية حول الموضوع نفسه. وأشار المسؤول التركي إلى أن تركيا أرسل الجنرال رضوان إلى مركز القيادة الوسطى للقوات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية في فلوريدا صباح هذا اليوم من أجل إعطاء انطباع جيد للإدارة الأمريكية دون الدخول في مساومات جانبية حول مواضيع متعلقة بمشاركة الجيش التركي في قوات حفظ السلام الدولية التي تسعى واشنطن لتشكيلها في العراق. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، قال المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية بأن أعضاء من مجلس الحكم الانتقالي في بغداد سيزورون أنقرة الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك في وزارة الدفاع والخارجية التركية. وأوضح المصدر بأن المسؤولين الأتراك يواصلون سلسلة مباحثاتهم ومشاوراتهم مع زعماء القيادات الدينية السنية ومشايخ العشائر العراقية للتعرف على آرائهم بشأن إرسال قوات تركية للعراق. وعلى صعيد آخر، وصل إلى أنقرة وإسطنبول وفد تجاري عراقي كبير يضم 60 رجل أعمال عراقي ليشارك يوم غد في مؤتمر كبير يعقده اتحاد المستثمرين العراقيين والأتراك في أنقرة نهاية الأسبوع الحالي لبحث إعادة حركة التجارة بين تركيا والعراق. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
ما زلنا نواصل تقديم ملف العراق من إذاعة العراق الحر. على الصعيد الأمني في العراق، قتل ضابط شرطة على يد أحد الأشخاص من المتعاونين مع منظمة فدائي صدام في الضفة اليمنى من مدينة الموصل. وفي الضفة اليسرى، قامت القوات الأمريكية باعتقال 4 أشخاص من تلك المنظمة لتصديهم للقوات الأمريكية، بينما طوقت هذه القوات ظهر الخميس منطقة باب الطوب، وتضاربت الآراء بشأن سبب هذا التطويق. التفاصيل من مراسلنا في الموصل أحمد سعيد.
في منطقة السرجخانة بشارع نينوى بالموصل، قتل ضابط شرطة على يد أحد الأشخاص من المتعاونين في السابق مع منظمة فدائي صدام المنحلة، وتمكن القاتل من الفرار والاختفاء عن الأنظار. هذا في الساحل الأيمن من المدينة الموصل، وفي الساحل الأيسر منها وفي محل باسم الفيصلية كانت القوات الأمريكية قد اعتقلت 4 أشخاص من المنظمة المذكورة حين قاموا بالتصدي للقوات الأمريكية، إلا أن الأخير وبعد إطلاق نار متبادل تمكنت من اعتقالهم. ولقد أشارت صحيفة خباد الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى هذا الحادث. وعلى الصعيد ذي الصلة بالحالة الأمنية والمواجهات مع أنصار النظام السابق ومطاردتهم، طوقت القوات الأمريكية ظهر أمس الخميس منطقة باب الطوب، المنطقة الأشد ازدحاما بالناس في الموصل، وسدت الممرات المؤدية إليها، وقامت طائرات صمتية أمريكية بالتحليق في الوقت ذاته فوق سماء المنطقة. ولقد تضاربت الأقاويل في هذا التطور، فمن قائل أن التطويق استهدف إلقاء القبض على الرئيس العراقي المخلوع، ومن قائل أنه استهدف نزع الأسلحة غير المرخص بها من قبل الأفراد، ومن قائل أن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى وصل إلى محافظة الموصل. في كل الأحوال، وبعد اعتقال طه ياسين رمضان أحد قيادي حزب البعث البارزين على يد الاتحاد الوطني الكردستاني بالموصل قبل أيام، فإن القناعة تترسخ أكثر فأكثر من أن اعتقال صدام حسين أو قتله بات قريبا، وثمة شكوك قوية بأنه وعدد من أقطاب نظامه المنهار يتواجدون في الموصل. وأفادنا مصدر موثوق لم يشأ ذكر اسمه أن عملية تجميل أجري لصدام بهدف عدم التعرف عليه، وأفادنا المصدر نفسه أن صدام يحيط خاصرته بنطاق من المتفجرات، وأنه عازم على تفجير نفسه في حال مواجهته للقوات الأمريكية أو أي قوة تبغي اعتقاله. هذا ولقد شاهدت أمس في منطقة دراج الشمال بالموصل صورا فوتوغرافية لصدام حسين كان أنصاره قد ثبتوها بجدران المحال التجارية وأعمدة الكهرباء، وعلمت من مواطنين بالقرب من مكان الحادث أن الصور ثبتت في مناطق أخرى بالموصل تتميز بالزحام والحركة. إظهار التأييد من الرئيس العراقي السابق من جانب أنصاره يكاد يكون علنيا في كثير من المناطق بالموصل، ففي شارع النجف للمدينة شوهدت صور لصدام حسين تباع إلى جانب صور للديكتاتور الأسبق عبد الكريم قاسم، وفي حي الكرامة تسمع في الليالي أحيانا أصوات للصبي يهتفون بالروح بالدم نفديك يا صدام. وفوق كل هذا فإن الأكثرية الساحقة من أهالي الموصل مقتنعون بأن نظام صدام حسين ذهب إلى غير رجعة، وأن حلول نهاية لصدام مسألة وقت، وبعد اعتقال طه ياسين رمضان وعلي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي فإن الجميع في الموصل ينتظرون أن يكون صدام المعتقل الثالث الذي يتوقع اعتقاله قريبا بعد اعتقال قطبي النظام السابق رمضان والمجيد. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
إذاعة العراق الحر في براغ. عراقيون في المهجر، متابعة لشؤون وشجون العراقيين خارج وطنهم عبر التقارير مراسلي إذاعة العراق الحر في العواصم، يأتيكم كل أحد.
أهلا بكم سيدتي وسادتي في ملف العراق مرة أخرى. فيما يتعلق بتطور العلاقات العراقية العربية، لا سيما بعد الجولة التي قام بها وفد من مجلس الحكم الانتقالي إلى عدد من دول الخليج، أجرى مراسلنا في القاهرة أحمد رجب لقاء مع المحلل أسامة الغزولي الذي تحدث عن الوضع في العراق، مؤكدا أن من الأفضل التعامل مع الواقع الحالي المتمثل في وجود مجلس الحكم الانتقالي وهو ما أسماه بالواقع، بينما أسمى الأطراف الأخرى التي تلاحظ في العراق مثل القائمين بأعمال العنف أسماهم بالأشباح، ودعا أيضا إلى القبول بالواقع المتمثل بقرار مجلس الأمن الأخير الخاص بالعراق.
حول ما رصده المراقبون من تطور في العلاقات بين الجانب العربي ومجلس الحكم الانتقالي في العراق، التقينا مع الكاتب الصحفي المصري أسامة الغزولي، والذي علق على هذا التطور بقوله:
الحقيقة أنه ما جرى في بغداد مؤخرا من انفجار استهدف مقر الأمم المتحدة وأودى بحياة عدد من الناس، بينهم إنسان كان من أفضل الناس بالنسبة لمستقبل العراق واستقلاله وسج جميله، هذه التطورات وضعت الشرق الأوسط وربما العالم فيما يخص مسألة العراق إزاء خيار بين أمرين. الأمر الأول هو التعامل مع الحقيقة، والأمر الثاني هو التعامل مع الحقيقة الافتراضية. الحقيقة الافتراضية هي تجاوز الواقع وطرح تصورات والعمل على تثبيت هذه التصورات واستغلالها لتحقيق غرض ما. هذه الحقيقة الافتراضية يمكن أن تتمثل الآن في كل ما يقال عن ظاهرة العنف الموجودة في العراق، والتي يسميها أحد الجانبين مقاومة ويسميها الجانب الآخر قوة صدام المستمرة إلى ما بعد سقوطه. هناك طروحات بالغة الغرابة بالنسبة لهذه الفكرة، من بينها ما طرح صباح اليوم في الأهرام بقلم السيد مأمون فندي عن أن دولة صدام لا تزال موجودة بل هي أقوى مما كانت. التوغل أو الانغماس أو الإغلال في الحقيقة الافتراضية يمكن أن يؤدي بنا إلى كوارث، ومن بينها ما يقوله هذا الكاتب والذي يبدو أنه يعمد إلى الترويج لهذه الفكرة عن دولة وهمية يقول أنها دولة صدام حسين وأنها لازالت موجودة خارج العراق وأقوى من العراق الذي حكم صدام حسين وأقدر على التأثير، ويقول أن تحت هذه الدولة 20 مليار دولار يمكن استخدامها لزعزعة العراق والمنطقة. كويس، هذا الكلام الغريب جدا خطير طبعا، يقابله من الناحية الأخرى فيما يخص الحركة الإضطرابية الذين يتكلمون عن المقاومة، وهم أيضا يتصورون تصورات لا يدللون عليها. فالذين يقومون بهذه المقاومة بعمل العنف هذه ليسوا واضحي الهوية، وهناك من يقول إنهم حتى من العناصر القومية العربية أو الوطنية وليس من العناصر الأمريكية أو المتأمريكة. هناك من يقول بأن صدام حسين هو الذي يقود هذه المقاومة. طبعا هذا الكلام الخطير يطرح اختيارا أو خيارا بين التعامل مع الواقع الذي يتمثل في فصائل سياسية عراقية ممثلة في مجلس الحكم، أو بين التعامل مع الأشباح سواء بالمنطق القومي العربي الذي أشرت إليه أو بالمنطق المتأمرك. وكلا المنطقين خطير. يبدو أن التعامل مع الواقع هو الطريق الوحيد باتجاه السلامة إذا كانت هناك سلامة، لأن من يقرأ كلام مأمون الفندي ومن يقرأ كلام أمريكيين كثيرين في معسكر الصقور، هذا المعسكر الذي يبحث يبحث بجد واجتهاد عن فرصة لشن الحروب هنا هناك، من يقرأ كلام هؤلاء الناس يستجف ويحس بأن السلامة لا يمكن أن تكون إلا في التعامل مع الواقع، عسى أن نتجنب كل هذه الأخطار.
أستاذ أسامة، في ضوء الرؤية التي تطرحها الآن، هل تتوقع أن تتطور العلاقات العربية مع مجلس الحكم الانتقالي في العراق خلال الأيام القليلة المقبلة؟
لا أعرف الأيام القليلة المقبلة، ولكن أعرف أن الواقع يضغط بقوة على أصحاب القرار في العواصم العربية، إما أن تتعاملوا مع هؤلاء الناس، وإما أن تتعاملوا مع الأشباح، إما أن تتعاملوا مع الواقع، وإما أن تتركوا عوامل الفوضى والتخريب. ففعلتها منذ أيام، كان أحد الصحفيين وهو رئيس تحرير أظن لجريدة العراق اليوم أظن تصدر بالإنجليزية، كان يقول كلاما مرعبا، يقول إن حدود العراق الآن مفتوحة، يستطيع أن يدخل من يريد أن يدخل وأن يخرج من يريد أن يخرج. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذه الدولة هي الآن مجرد مساحة مفتوحة لكل أعمال الفوضى، وجبنا نحن كعرب أن نحيط هذه المساحة من الخارج ما دمنا لسنا مسيطرين عليها من الداخل، أن نحيطها من الخارج بحكم القانون وبالشرعية. حكم القانون يبدأ دائما من شيء ملموس، قرارات الأمم المتحدة. الأمم المتحدة قالت قوة احتلال، طب خلاص نتعامل مع قوة الاحتلال كقوة احتلال، لها ما لها وعليها ما عليها، ونحاسبها على هذا الأساس. انطلاقا من هنا يبدو أن كل العقلاء يدركون أن بقعة الفوضى إذا بدأت في العراق يمكن أن تمتد للمنطقة كلها وتهدد استقرار الجميع، وبالتالي فلا بد من محاصاة الفوضى والتعامل مع النافذة الشرعية الوحيدة المتاحة وإن كانت ليست بالمستوى المطلوب.
الأستاذ أسامة الغزولي، الكاتب الصحفي المصري والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ما زلتم سيدتي وسادتي مع ملف العراق. ما تزال الولايات المتحدة تواجه مقاومة في سعيها إلى استقدام المزيد من القوات ورجال الشرطة وإلى الحصول على أموال أكثر بهدف إعمار العراق. فمثلا أوضحت كل من فرنسا وألمانيا وروسيا، وهي دول عارضة الحرب في العراق، أوضحت يوم الخميس بأن الأزمة المتمثلة بتفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد لم تغير من مواقفها الداعية إلى دور أكبر تؤديه المنظمة الدولية في صياغة مستقبل العراق. ومن جانبه وصف وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان، وصف في مقابلة أجرتها معه إذاعة RTL الوضع في العراق بأنه في حالة تحلل، ودعا إلى استعادة العراق سيادته في أقرب وقت ممكن، وأكد أن منطق الاحتلال يجب أن يستبدل بمنطق السيادة. وتساءل دو فيلبان أيضا عما إذا كان الأسلوب الذي تتبعه قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة والتي وصفها بكونها موجهة في الاتجاه الأمني بدرجة الأساس، تساءل عما إذا كانت هذه الجهود قد فشلت. وأضاف دوفيلبان مؤكدا على ضرورة تعزيز سلطة مجلس الحكم الانتقالي وتأسيس حكومة مؤقتة في نهاية هذا العام حسب قوله الذي نقلته وكالة فرانس بريس. أما بريطانيا فقد اقترحت على مجلس الأمن وعلى لسان وزير خارجيتها جاك سترو تعزيز دور قوات التحالف ومجلس الحكم الانتقالي والأمم المتحدة في العراق، وذلك بعد الضربة الإرهابية التي تعرض لها مقر الأمم المتحدة في بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ. العراق في أسبوع، برنامج يعرض لأهم أحداث الملف العراقي على مدار الأسبوع. العراق في أسبوع، مراجعة لتقارير أفادت بها صحف ووكالة أنباء عالمية، يأتيكم الجمعة عبر إذاعة العراق الحر في براغ.
مرحبا بكم مرة أخرى في ملف العراق. قام مجلس الحكم الانتقالي في العراق بتشكيل لجنة من 25 شخصا سيعملون على التهيئة لمؤتمر دستوري لوضع مسودة للدستور العراقي حسبما أعلن رئيس المجلس. مراسلنا محمد الطائي التقى نبيل ياسين من تيار العراق الجديد من أجل العدالة والحرية، حيث قال إن الدولة الحديثة هي دولة حقوقية، وإن الدستور يجب أن يتضمن سيادة القانون على الجميع بالإضافة إلى احترام المبادئ الأساسية كسيادة الشعب ومراعاة الحقوق الثقافية والدينية للعراقيين.
من المهام الشاقة التي تواجه مجلس الحكم العراقي هي مهمة سن دستور للشعب العراقي، ولذلك فقد قام هذا المجلس بتشكيل لجنة تشمل 25 شخصا سيعملون على إعداد مؤتمر دستوري لوضع مسودة للدستور العراقي حسب ما أعلن رئيس مجلس الحكم الحالي في العراق الدكتور إبراهيم الجعفري. وذكر متحدث باسم مجلس الحكم العراقي ان اللجنة التحضيرية المكلفة للاعداد للمؤتمر الدستوري في العراق قد انتخبت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور فؤاد معصوم رئيسا لها، فيما نقلت صحيفة التأخي عن الدكتور فؤاد معصوم قوله ان اللجنة تشكلت بموجب قرار مجلس الحكم للاتصال بالاحزاب والقوى السياسية المختلفة لمناقشة الاراء والافكار واليات العمل وتوزيعه على المحافظات والاتصال بالشخصيات الدينية من الشيعة والسنة وممثلي القوميات لغرض سن دستور للشعب العراقي. ويرى الدكتور نبيل ياسين من تيار العراق الجديد من أجل العدالة والحرية أن الدولة الحديثة هي دولة حقوقية، موضحا أن الدستور يجب أن يتضمن بشكل صريح سيادة القانون على الجميع بالإضافة إلى مبادئ أساسية مهمة كسيادة الشعب ومراعاة الحقوق الثقافية والدينية للعراقيين، وذلك في تصريح للدكتور نبيل ياسين لإذاعتنا.
نود أن نضع أمام هذه اللجنة أن الدولة الحديثة هي دولة حقوقية، بمعنى كما يقول رجال أو علماء الاجتماع وعلماء الفكر السياسي أن القدماء كانوا يتكلمون عن الحقوق بألفاظ سياسية، أما اليوم فنحن نتكلم عن السياسة بألفاظ حقوقية. هذا يعني أن الدستور يجب أن يتضمن بشكل صريح النص على أن سيادة القانون لا لبس فيها ولا تلاعب، ويجب أن تكون فوق الجميع بمن فيهم أعضاء المجلس الآن أو أي رئيس لحكومة أو رئيس لجمهورية في المستقبل. كما نتمنى أو يجب أن يكون الدستور متضمنا لعدد من المبادئ، وأولها بعد حكم القانون مبدأ سيادة الشعب أي الانتخاب العام الذي يمكن أن أو يجب أن يتضمنه الدستور لكي يكون فعالا وحرا. نتمنى أيضا أن يأخذ الدستور بنظر الاعتبار العناصر الثقافية للعراق، وهي عناصر ذات طابع سياسي وطابع ثقافي، لا تقوم فقط على دور العشيرة أو دور القومية، لأن العراق الحديث منذ 100 سنة على الأقل أو منذ 80 سنة شهد صعود تيارات سياسية وفكرية مدنية عديدة، رغم أن نظام صدام المخلوع حاول أن يقلص دورها أو يقضي عليها، إلا أنها ظلت حية وقد آن الأوان لها لكي تبدأ دورها في بناء عراق دستوري، عراق ديمقراطي جديد. نحن نعتقد أن الدستور لابد أن يتضمن يعني عدد من الثوابت، وكما قلنا حكم القانون أحد هذه الثوابت، مبدأ سيادة الشعب الثابت الثاني، الثابت الثالث هو بيان مفصل بحقوق الإنسان العراقي من حقوق سياسية واجتماعية وثقافية، لأن بدون هذه الحقوق لا يستطيع المواطن العراقي أن يتمتع بنظام دستوري ديمقراطي. كما أن الدساتير الحديثة تعتمد أيضا على إعطاء الحق للمناقشة، لأن هذا الدستور يقود إلى برلمان، وبالتالي يتيح لقوى غير القوى الحكومية التي تفوز بالأغلبية، يعطيها الحق في مناقشة إجراءات الحكومة من جهة، وفي توجيه النقد لها من جهة ثانية، وفي بيان أهليتها للتنفيذ أو عدم أهليتها. وهذا ينعكس بدوره على دور الرأي العام العراقي الذي لا بد أن يؤخذ بنظر الاعتبار لكي يكون فعالا حقيقة بمراقبة إجراءات الحكومة. إذن الدستور كما نتمنى يجب أن يكون دستورا عصريا حديثا يعتمد المعايير العصرية والحديثة التي تقوم عليها الدساتير في الدول الديمقراطية. وطبعا نحن مع الأخذ بنظر الاعتبار نسبة محددة أو هامش واسع وعريض من الخصوصيات العراقية، لأن هذه الخصوصيات سواء كانت دينية أو قومية أو ثقافية أيضا لا يمكن نسيانها أو إغفالها أو القفز عليها.
كان هذا الدكتور نبيل ياسين العضو المؤسس في تيار العراق الجديد من أجل العدالة والحرية، متحدثا عما يجب أن يتضمنه الدستور العراقي. محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيدتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر كنتم مع ملف العراق، أعدته وقدمته لكم اليوم ميسون أبو الحب، وأخرجته هيلين مهران.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. We'll be right back.
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها فوزي عبد الأمير.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في جولة جديدة نعرض فيها للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم في المنطقة. يقدم لكم هذه الجولة مراسلو إذاعة العراق الحر في بعض العواصم العربية، وهذا أولا مراسلنا في الكويت سعد العجمي، وقد عد عرضا لبعض الصحف الكويتية والسعودية.
تقول صحيفة الوطن السعودية في افتتاحيتها: السؤال الذي حير المراقبين ووقفت حياله الأفكار متأرجحة هو من يقف وراء الهجوم الانتحاري الذي تسبب في تدمير مقر الأمم المتحدة في بغداد، وما الهدف من ورائه؟ فالشعب العراقي بأمس الحاجة إلى تقديم المنظمات الدولية ومؤسساتها على الصعيد الحياتي، والمغدور سيرجيو ديميلو له باع طويل في التخفيف من معاناة الشعوب التي طالتها كوارث وحروب. وبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي ترعاه المنظمة الدولية كان المتنفس لملايين العراقيين في الحصول على الغذاء والدواء على الرغم مما كان فيه من إذلال لا يقل عن إذلال جلاد الشعب طيلة سنوات حكمه التي امتدت قرابة 3 عقود. تتابع الوطن السعودية: كانت خسارة الأمم المتحدة في انفجار بغداد كبيرة، إذن لابد للمنظمة من أن تعيد النظر في عملها الإنساني في الدرجة الأولى في أماكن التوتر في العالم. وتخرج الصحيفة إلى القول: لا يكفي أن يقضى على نجلي صدام عدي وقصي، كما لا يكفي أن يلقى القبض على طه ياسين رمضان أو على قائمة 55 بكاملها حتى يمكن القول أن العراق بات آمنا. فهذه الشخصيات أصبحت بالنسبة للشعب العراقي من ماضيه الأسود. وفي صحيفة الوطن الكويتية يقول صالح عاشور: في الوقت الذي ينتظر الشعب العراقي وقوف الدول العربية وشعوبها معه في محنته، تزج الجامعة العربية بقرار عدم إرسال قوات للعراق وعدم الاعتراف بمجلس الحكم على أساس أنه غير شرعي. يتساءل الكاتب: هل الدول التي أصدرت هذا القرار حكوماتها شرعية وبإرادة شعوبها، أم أن قرار محاربة أمريكا في العراق يجوز حتى على حساب الشعب العراقي؟ سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعين الكرام، ومن القاهرة تابع مراسلنا أحمد رجب الشأن العراقي في بعض الصحف المصرية ووافانا بالعرض التالي.
صحيفة الجمهورية المصرية الصادرة اليوم قالت إن العالم يتراجع عن إرسال قوات للعراق بعد تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد. أما صحيفة الأخبار المصرية فقد ذكرت على لسان سفيرا نائلة جبر سفيرة مصر بالأمم المتحدة أن مصر فقدت دبلوماسية على أعلى مستوى، وهي السفيرة نادية يونس الدبلوماسية المصرية التي راحت ضحية تفجير مقر الأمم المتحدة في العراق. وفي صحيفة الأهرام المصرية صادرة اليوم أيضا كتب فاروق جويدة يقول إن شبح صدام حسين يخرج بين حين والآخر يصدر البيانات ويبعث بالرسائل ويتحدى القوات الأمريكية أن تصل إليه، ويقول كان الأمريكيون يقولون منذ سنوات أنهم يصورون الرئيس العراقي بالأقمار الصناعية وهو في غرفة نومه، وبعد 100 يوم أو أكثر لم يصلوا حتى الآن إلى رأس صدام حسين وهم يحتلون الأرض العراقية بالكامل. وفي صحيفة الأهرام أيضا كتب الدكتور مأمون فندي يقول إن الأمريكيين أساءوا قراءة دولة صدام حسين حيث هزموا نظام صدام في حدود العراق الجغرافية، وأعلنوا النصر غير مبالين بأن دولة صدام حسين خارج الحدود كانت أشد بأسا وقوة وتمويلا على حد تعبيره. أما في مجلة المصور الصادرة اليوم الجمعة فقد كتب رئيس تحريرها مكرم محمد أحمد يطالب بالاتصال الفوري مع مجلس الحكم الانتقالي في العراق، وكتب في مقاله المطول يقول إلى متى نظل في موقف المتفرج مما يجري في العراق، وكم من الوقت سوف يدفن العرب رؤوسهم كالنعام في الرمال، وتساءل لماذا تمتنع الخارجية المصرية عن التواصل مع مجلس الحكم الانتقالي في العراق، وقال إن العرب حبسوا أنفسهم في قضية الشرعية القانونية لمجلس الحكم العراقي وأثروا الغياب عن مساندة الشعب هناك، بينما طهران تسارع إلى الاعتراف بمجلس الحكم رغم الأخطار الضخمة التي تتهددها بسبب الوجود الأمريكي في العراق. وقال إن هناك فروق لا يخطئها العقل بين مساعدة
الشعب العراقي ومساندة قوات الاحتلال. وختاما طالب مكرم محمد أحمد القاهرة بأن تبادر على وجه السرعة بتعيين مسؤول مصري كبير مهمته الأولى الحوار مع كل فصائل الداخل العراقي والتواصل مع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في بغداد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
في هذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام جولتنا الصحفية، شكرا على المتابعة. سيداتي وسادتي، أكد مقرر حقوق الإنسان في العراق في اجتماع خبراء لحقوق الإنسان في جنيف على ضرورة تقديم أركان النظام السابق إلى المحاكمة الفورية نتيجة ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسان العراقي. مراسلنا في لندن محمد الطائي التقى الدكتور صاحب الحكيم مقرر حقوق الإنسان في العراق للحديث عن التوصيات التي صدرت عن هذا الاجتماع.
إلى مبنى الأمم المتحدة في جنيف توجه خبراء حقوق الإنسان من كافة دول العالم لعقد اجتماعاتهم الدورية 55. وكان الوضع المأساوي في العراق قد تصدر جدول أعمال الجلسات، حيث قاد الوفد العراقية الدكتور صاحب الحكيم مقرر حقوق الإنسان في العراق بعد غياب الوفد الذي كان يمثل نظام العراقي المخلوع. وقد شرح الدكتور صاحب الحكيم الوضع في العراق، خصوصا المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في أغلب محافظات العراق. وأكد الدكتور الحكيم لأعضاء الوفود المشاركة على ضرورة تقديم أركان النظام العراقي المخلوع للمحاكمة الفورية. وقد صدرت توصيات عديدة بشأن احترام حقوق الإنسان الثقافية والبيئية والشخصية والاقتصادية لإقرارها في الاجتماع المقبل لممثلي دول العالم في شهر نيسان أبريل عام 2004، كما أكد لإذاعتنا الدكتور صاحب الحكيم.
هذه جلسة دولية اعتيادية تحدث في كل عام في مثل هذا الشهر في من كل سنة، ولكن ما تميز به هذه الدورة هو غياب الوفد الصدامي عن اجتماعات اللجنة. وكما تعرفون أن الوفد الصدامي وإن كان هو عدو شعب العراق، ولكن أعضاء الوفد كانوا حركين نشطين في الدفاع عن هذا النظام المجرم. وقد غاب هذا الوفد لأول مرة وتنعمت الوفود بالخلاص من تلك الوجوه البائسة، وكنا سعيدين بأن لا نرى تلك الوجوه التي تدافع عن الإجرام في العراق وتحاول أن تغطي الجرائم التي يرتكبها النظام الصدامي وإظهار ما يسمى بمحاسن النظام، وإن كان هناك ليس محاسن، لا توجد محاسن لهذا النظام على الإطلاق. فالوفود الدولية تعرف مأساة الشعب العراقي وتعرف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق من قبل النظام الصدامي.
دكتور صاحب، يعني لابد يعني من توصيات هناك قد خرج بها هذا المؤتمر وهذا اللقاء، ما هي التوصيات التي صدرت في الاجتماع الدوري هذا؟
هذا الاجتماع الدوري يمثل خبراء يختارون من دول عديدة ولا يمثلون دولهم، وإنما يمثلون أنفسهم باعتبار أن لهم خبرة تزيد على 25 عاما في مجال حقوق الإنسان. ولذلك هناك كانت لجان عديدة مثل لجنة المرأة ولجنة البيئة ولجنة انتهاكات الحقوق الأساسية للإنسان ولجنة ضحايا حقوق الإنسان. فيجتمع هؤلاء الخبراء ويتلقون تقارير من المنظمات الدولية المنتشرة في جميع أنحاء العالم، سواء كانت منظمات وطنية تعنى بشؤون بلدها أو منظمات دولية لها اهتمام عام في شؤون حقوق الإنسان في الدول العديدة، وتقدم لهم وتدرس وتقدم لهم الوثائق والإثباتات، ويقوم هؤلاء الخبراء برفع توصيات إلى المؤتمر العام الذي سوف يعقد في الشهر الرابع عام 2004 لاتخاذ القرارات التالية التي تلي تلك الاجتماعات. وهناك إدانات عديدة لدول عديدة في دول العالم كما يجري في العراق، ولحد في هذه السنة لم تقدم شكوى ضد الوفد العراقي، والحمد لله باعتباره فائزا. ونأمل أن تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق بعد سقوط هذا النظام.
نعم دكتور صاحب، يعني في وكالات الأنباء أنت تحدثت عن المقابر الجماعية وسميت العراق ببلد المقابر الجماعية، يعني هل لك أن تحدثنا بعض الشيء عن هذا ولا سيما الاجتماعات الجانبية يعني على هامش المؤتمر؟
لقد دعوت منظمات دولية عديدة إلى اجتماع جانبي غير رسمي في إحدى قاعات الأمم المتحدة، وتحدثت لهم عما شاهدته في العراق. وأنا آسف أن أصف العراق، هذا البلد العظيم، هذا البلد الحضاري، هذا البلد الذي يضم، هو الوحيد في العالم الذي يضم تلك العتبات المقدسة والقباب والمنائر الذهبية، هذا البلد الذي يمتاز بنخيله الوافر، هذا البلد الذي يمتاز بحضارته وتاريخه. وأنا آسف أن أسمي العراق بلد المقابر الجماعية، وقد أطلعتهم على نماذج من تلك المقابر التي حضرتها خلال زيارتي الاثنتين إلى العراق، والصور التي لا يمكن أن يصدقها العقل البشري، وقد رأوا بأعينهم كيف تقوم تلك النساء البائسات بالبحث بين الأتربة عن عظام أحبائهن وذويهن، وكانت هناك إدانة حقيقية. لذلك النظام أضافت إلى الإدانات السابقة، ولكن هناك بعض القلق في الأوساط المنظمات الدولية من بعض الانتهاكات التي تجري الآن في العراق، وقد ذكرت أمثلة منها اعتقال بعض الناس بدون أوامر قضائية. نحن نريد من القوات الأمريكية والقوات الحليفة عندما تعتقل شخصا أن تحصل على أمر قضائي من المحكمة، وأن يكون ذلك سابقا في تاريخ العراق. لا نريد أن يقبض أي شخص، حتى طه ياسين رمضان الذي اعتقل قبل يومين يجب أن يقدم إلى المحاكمة الدولية الوطنية الحضارية، بأن يوكل له محامي حتى نقول لهم نحن لسنا مثلكم، نحن نعطيكم كل الحقوق وتدافعون عن أنفسكم، ولكن هناك آلاف الوثائق وآلاف الشهود من ضحايا هذا النظام. لا. فنحن نستطيع أن نثبت حقنا، ليس بالتعسف وليس بالإلقاء القبض العشوائي وليس بدخول البيوت كما كان يدخل النظام العراقي. ولذلك فأقول بصراحة أن هناك قلق لدى المنظمات الدولية عما يجري الآن في العراق، وقد سمعتم يوم أمس أطلقت القوات الحليفة 200 عراقي كانوا معتقلين وقالوا أنهم أبرياء. إذن كيف تم اعتقال 200 عراقي وثبت لديهم أنهم أبرياء؟ نحن لا نقبل أن يعتقل أي عراقي سواء كان من قبل القوات الصدامية أو من قوات الحليفة. يجب أن يكون الاعتقال أصوليا، وهناك محاكم، وقد زرت أنا المحكمة التي ألفت في العظمية، وقابلت الأستاذ أتذكر الهنداوي، وهو حاكم محترم ويستطيع أن تتصل به تلك القوات وتقدم اسم المتهم، ويصدر أمرا قضائيا باعتقال الشخص المذكور، ثم تجري الإجراءات القانونية. نحن لا نريد أن نعلم شعبنا الاعتقالات العشوائية التي تجري في الليل والنهار وبحجة أن هناك ظروف استثنائية. صدام كان يدعي أن هناك ظروف استثنائية أيام الحرب، وكان يدعي أن هناك ظروف استثنائية بسبب الحرب التي شنها على الأكراد في الشمال وعلى شيعتي في الجنوب، وكان يدعي أن هناك حصار اقتصادي وهي ظروف استثنائية. وإلى متى؟ يجب أن يعتقل العراقي سواء كان من أتباع صدام أو كان من أعدائه بأمر قضائي أصولي، ويعلم شعبنا على أن يعتقل الشخص بأمر قضائي أصولي، وتوجه له تهمة أصولية، ويعرف أقاربه وأهله أين هو، وأن يزوره طبيب، وأن يقوم هذا المحامي بكشف أوراقه ومعرفة مصيره، ثم يحال إلى محكمة. فإن كان مجرما فتحكم تلك المحكمة عليه بالأصول القانونية، وإن كان بريئا يطلق سراحه ويعوض عن ذلك الاعتقال. هذا ما نريد أن نعلم عليه شعبنا، وإلا استمرار هذه الفوضى ليست في صالح الشعب العراقي.
دكتور صاحب، هل أفهم من كلامك أن ما ذكرته هو رسالة أيضا لقوات التحالف، يعني بضرورة محاكمة أركان النظام خصوصا مع اعتقال علي حسن المجيد يعني اليوم؟
اليوم أعتقل، أنا لم أسمع بذلك.
نعم أعتقل.
بشرك الله بالخير يا عزيزي، علي حسن المجيد الحمد لله. نعم، بما فيهم علي حسن المجيد يجب أن يقدم إلى المحاكمة حتى نقول ونتذكر الإمام الحسين نقول نحن يقول نحن لا نبدأهم بالقتال، نحن ننصحهم أولا، فإذا رفض النصح نحن ندافع عن أنفسنا. كان بإمكان الإمام الحسين أن يقاتل الأعداء، قال لا، نحن هم يجب أن نكون كذلك، نحن نقول نحن لسنا مثلكم، نحن حضاريون، نحن نصدر أمرا من المحكمة وأدعو أن يقدم هؤلاء المحاكمة. لماذا تنتظر القوات الأمريكية ولماذا ينتظر مجلس الحكم بعدم تقديم هؤلاء المجرمين؟ برزان التكريتي كان رئيس المخابرات، كان يلاحقنا نحن في الأمم المتحدة، وكنا نخشى منه لأنه كان يهدد عوائلنا، وهناك آلاف الوثائق والشهود من الذين، هناك طبيب عراقي عندي شهادة يقول أنا كنت وأرى بعيني برزان التكريتي يأتي إلى خلايا الإعدامات ويخرج الشباب ويعدمهم أمامي في سجن أبو غريب، لماذا ينتظرون هكذا؟ فلذلك نعم أنا أدعو إلى محاكمتهم، محاكمة علنية عادلة، ويظهر ذلك بالتلفزيون ويوكل لهم محامي ويتحدثون بما يشاءون، حتى لا نقول نحن مثلكم عملنا كما عملتم، لا، نحن نعمل بما عليه الحق والمنطق.
كان هذا دكتور صاحب الحكيم مقرر حقوق الإنسان في العراق متحدثا عن الاجتماعات الدورية 55 في جنيف لخبراء حقوق الإنسان. محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعي الأعزاء، أهلا بكم، محييكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وأقدم لكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذه الفترة. أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية العثور على عسكريين أمريكيين قالت مجموعة إسلامية مجهولة أنها خطفتهما في العراق وهما بصحة جيدة الآن. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنهما بحال جيدة ونعرف مكان وجودهما. ويذكر أن محطة LBC International التلفزيونية الفضائية اللبنانية قد أفادت اليوم أن مجموعة تطلق على نفسها اسم فرقة المدينة المنورة أكدت أنها أسرت جنديين أمريكيين في العراق، هما الضابطة كاثرين أف روز والجندي أندرو بيترز، وبثت صورة بطاقتين عسكريتين تعودان لهما. أعلن الجيش الأمريكي أن جنديين أمريكيين قتلا في حادثين منفصلين، وقد قتل أحدهما في تبادل لإطلاق النار في مدينة الحلة، فيما قتل الآخر في بغداد يوم أمس، لكن القوات الأمريكية لم تكشف عن تفاصيل الحادث. كما أعلن الجيش الأمريكي أن خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى تركيا سيعاد فتحه بعد أسبوع أو اثنين عقب أصلاح الأضرار التي لحقت به من جراء هجوم تخريبي. قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أنه من الصعب جدا استصدار قرار جديد يدعو إلى إرسال قوات إلى العراق إن لم تتخلى قوات التحالف الأمريكي البريطاني عن جزء من صلاحياتها. وأوضح أنان خلال مؤتمر صحفي في ختام لقاء مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أنه من غير المطروح إرسال بعثة رسمية لحفظ السلام إلى العراق، وتابع قائلا أنه ليس من المستبعد أن يقرر مجلس الأمن الدولي تحويل العملية ونشر قوة متعددة الجنسيات على الأرض بتفويض من الأمم المتحدة. واقترح أنان أن تجري المناقشات بشأن قرار جديد في جلسات مغلقة طالما أنها بعيدة عن تحقيق إجماع. ومن جهته أشار جاك سترو إلى أن إرساء الاستقرار في العراق سيخدم المصلحة المشتركة للأسرة الدولية، وقال إن المواقف قد تكون متباعدة في بداية الأمر لكنه من الممكن التوصل إلى إجماع قوي. وفي السياق ذاته أعربت فرنسا عن تشككها فيما إذا كانت هناك ضرورة لإرسال مزيد من القوات الأجنبية إلى العراق، فقد حث وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان في حديث لإذاعة RTL الفرنسية حث قوى التحالف على الانتقال من منطق الاحتلال إلى منطق السيادة في العراق. وقال دو فيليبان أن السؤال الحقيقي هو هل هناك حاجة لإعادة التفكير في التدخل في العراق، وأن ذلك السؤال لا يقتصر على الأمم المتحدة وإنما على جميع الأطراف بما في ذلك التحالف. وقال دو فيلبان أن الاعتراف بسيادة العراق هو الشرط لكل شيء كي يشعر العراقيون أنهم يسيطرون على مصيرهم من جديد. وأضاف قائلا أن فرنسا تعتقد أن الشرط الأول هو تعزيز سلطة مجلس الحكم في العراق والعمل بسرعة كبيرة نحو تشكيل حكومة انتقالية مع إجراء انتخابات في القريب العاجل ربما بحلول نهاية العام لانتخاب جمعية تأسيسية. هذا وقد انضمت روسيا وألمانيا إلى فرنسا في مقاومة الضغوط الأمريكية لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن لجذب مزيد من القوات أو الشرطة أو المساعدة المالية. وطالبت الدول الثلاثة بضرورة منح الأمم المتحدة دورا أكبر في مستقبل العراق وبجدول زمني لإنهاء الاحتلال. قال وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو أن العراق مكان أقل خطرا مما يتصور كثيرون حتى بعد تفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد. وقال وزير الدفاع الإيطالي أن إيطاليا لا يمكنها زيادة عدد جنودها بسبب مشكلات في الميزانية ولأن قواتها ليست مجهزة بشكل كبير للعمليات الدولية. وأضاف أن الولايات المتحدة طلبت من روما الضغط على دول أخرى لإرسال قوات إلى العراق. وأوضح مارتينو أن من المحتمل أن لا يبقى الجنود الإيطاليون في العراق إلا لعام واحد فقط. بدأت أستراليا اليوم تحقيقا رسميا حول القرار الذي اتخذته الحكومة من أجل المشاركة في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق. وقال أندرو ويلكي المحلل العسكري السابق في المخابرات الأسترالية أمام لجنة التحقيق البرلمانية أن الحكومة الأسترالية بالغت في حجم التهديد الذي تمثله الأسلحة العراقية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذه الفترة. حتى ألتقيكم لكم مني أطيب التحيات.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.